بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن عبد الله بن أبان قال: قلت للرضا: إن قوما من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم، أسألكم الدعاء أن تدعو الله لهم، فقال: والله إني لأعرض أعمالهم على الله في كل يوم. يعني تعرض عليه الأعمال فيعرض على الله الظهر أنه يدعو لهم، حتى يعني هو يدعو ابتداء لهم. ها، كان الكلام فيما سبق في القسم الثالث الذي أفاده المحقق النراقي، وكان هذا القسم هو مورد ما لو احتمل المكلف حين الاقتحام مثلا شرطية العربية في عقد النكاح ولم يراعي هذا الشرط فأجرى العقد بالفارسية، فما هو الحكم مع فرض أنه لا يمكنه أن يصل إلى الواقع، بل غاية ما يستطيع الوصول إليه هو ظن المجتهد، أي الحقيقة الظاهرية التي توصل إليها المجتهد عبر الاجتهاد؟ فقلنا أن الكلام في هذا القسم في شقوق ثلاثة: الشق الأول حكم الآثار قبل الرجوع إلى التقليد، قبل الرجوع إلى المجتهد، وذكرنا بالأمس أنه لا تترتب الآثار في حق المكلف ما دام باقيا على عدم التقليد. ما لم يرجع للمجتهد لا يمكن أن يرتب أثرا على هذا العقد، لأن ترتيب الآثار على الأسباب تحتاج إلى إحراز السببية، إما السببية الحقيقية الواقعية في لوح التشريع، وإما السببية الظاهرية، والأول منتف بحسب الفرض، إذ فرض البحث أنه الآن لا طريق لمعرفة ما جعله الشارع في الواقع سببا، فلا يعلم حصول السببية الواقعية. وأما السببية الثانية فهي منوطة بالرجوع إلى المجتهد، والمفروض أنه بعد لم يرجع إلى المجتهد، فلا موجب لترتيب هذه الآثار. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يطرق باب المجتهد فيسأله ويتبين أن ما صدر منه مخالف لما توصل إليه المجتهد، فهنا من الواضح أنه لا يصح له أن يرتب الآثار، لأنه قامت أمارة وظن معتبر على انتفاء السببية الظاهرية، إذ السببية الواقعية خلاص مسدودة عليه الآن، وما يمكن أن يرتب عليه الأثر السببية الظاهرية، والمجتهد يقول لم تتحقق السببية الظاهرية، الظاهرية. إذن لا يصح أن يرتب الآثار ويتبين أن جميع ما صدر من الآثار كله آثار لما لم يتحقق سببه. فما تحققت زوجية كان هذا الوطوط مثلا حرام وشبهة، المهم إذا كان قاصر فوطن هذا وطن غير معذور فيه، الأكل كان غير معذور فيه. إذن جميع هذه الآثار تبين أنها أنه لم يحصل سببها. هذا الشق الثاني واضح، ولهذا قال ثم إن قلد بعد صدور المعاملة بعدما أجرى النكاح قلد المجتهد، ثم إن قلد بعد صدور المعاملة قلد المجتهد القائل بالفساد. هي الشق الثاني، رجع إلى المجتهد، ترى المجتهد قائل بالفساد، ترى العقد يشترط فيه العربية فلا إشكال فيه في الفساد. انت الشق الثاني. الشق الثالث، إذا رجع للمجتهد صار خوش آدمي، قال له المجتهد أحسنت، أن ما صدر منك مطابق لما توصل إليه اجتهادي، إذ لا يشترط العربية في عقد النكاح، وأن الآثار تترتب بحسب نظري على النكاح الصادر بدون العربية، فهنا ماذا تقولون أيها النراقين؟ المشروع شنو قالوا؟ خلاص تبين أن موافقة للحجة والسببية الظاهرية والواقعية لا علاقة لها بعلم المكلف أو جهلي، متى ما طابقت رأي المجتهد ترتبت الآثار. لا، أما النراقي يقول لا، فيه تفصيل عجيب، وهذا التفصيل هو ما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث. شنو يعني نقض الفتوى بالمعنى الثالث؟ بالمعنى الثالث الغاز، هذي يقول لك الغاز نقض بالمعنى الثالث. شنو هذا المعنى الثالث؟ ما تحتاج تفكير، تحتاج مراجعة. إذا راجعنا كلام النراقي في منهاج الأصول تعرض إلى هذه المسألة الكبروية، وهي ما لو فرضنا أن المجتهد عدل عن الفتوى ونقض فتواه السابقة، كما لو كان يبني بحث عاملات معاملات عبارة عن علاقة بحث عام، كما لو كان يبني على عدم شرطية السورة وبعد 10 سنوات عدل عن فتوى وقال يشترط السورة، أو كان يرى أن الغسل المستحب كغسل الجمعة يجزي عن الوضوء، وبعد فترة من الزمان لا، قال ترى يا جماعة الغير غسل المستحب لا يجزي عن الوضوء، غسل الجمعة لا يجزي عن الوضوء، يكفي في الحج الوقوف الاضطراري في مزدلفة، وإن لم يدرك الوقوف الاضطراري فضلاً عن الاختيار في عرفة. تبين بعدين لا، أن الوقوف الاضطراري بعرفة ليس كافياً، الوقوف مع العامة مجزي ولا يشترط الوقوف في الموقف
شنو الواقعي عدل؟ قال لا يا جماعة الخير قوموا يا مقلديني كلكم روح الحج مرة ثانية. فما هو حكم الأعمال السابقة لهؤلاء المكلفين الذين يقلدون هذا المجتهد؟ فهنا يوجد ثلاث احتمالات يسمىها ثلاثة معاني لنقضي الفتوى. ثلاثة مسالك، ثلاثة مباني. المبنى الأول أن الأعمال السابقة كلها باطلة بلا تفصيل، فلو صلى المكلف بلا سورة بناء على الرأي السابق والآن عدل المجتهد فأعماله السابقة كلها باطلة. كل شيء كلها باطلة. فإحنا في نقض الفتوى، فكل يتبين غاية أنه معذور لكن أعماله باطلة، كل شيء ما سواه، لا حج لا صام لا خمس مسكين كل شيء ماكو، بس معذور. يلا ابدأ في القضاء، ابدأ في كذا، هذا مسلك. يقول وهذا المعنى النراقي باطل، هذا المعنى لا يمكن الالتزام به، أن جميع الأعمال باطلة عاطلة. خب ليش باطل؟ مو بحثنا بس الآن المحاني. هذا المعنى الأول مما يترتب على نقض الفتوى، يسمون المعنى نقض الفتوى بالمعنى الأول عبر الكلمة، يعني كل الأعمال باطلة. أما المعنى الثاني، المسلك الثاني، أن جميع الأعمال السابقة صحيحة ومن الآن استأنف العمل طبقا للفتوى الجديدة. فما ذهب؟ ذهب لأنه كان يعتمد على حجة في ظرفه. خلاص، متى ما استند العمل إلى حجة في ظرفه فإن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. هذا إذا تبين الحكم الواقعي أصلا خطأ، هو اعتمد على حجة بالنتيجة. الآن تغيرت الفتوى، اشترط السورة، من الآن لابد أن تأتي بالسورة. من الآن لو المكلف يريد يروح الحاج يطبق الأعمال على الفتوى الجديدة. هذا هو المعنى الثاني، وهذا ما قبله هو على إطلاقه. المعنى الثالث، وهو ما اختاره، وهو أنه ينبغي التفصيل. إذ تارة نفترض أن الأثر المترتب كلي وعام يشمل كل مكلف، وهذا ما يسمى بالأثر العام غير المختص بمعين، وعندنا آثار مختصة بمعينين تترتب على الموضوع، فلا بد من التفصيل بين موارد الأثر العام وموارد الأثر الخاص. فإذا جئنا إلى موارد الأثر العام، شنو أثر عام؟ بمعنى أن هذا الموضوع يترتب أثره على كل مكلف مكلف. فلو بنى المجتهد مثلا أن لحم الأرنب حلال، حلية لحم الأرنب موضوع لجواز الأكل لجميع المكلف، ليك ولا عمك ولا خالك ولا جدي ولا عمي ولا خالي، ما العلاقة بأنا بالخاصة، كل مكلفين يجوز له أكل لحم الأرنب. إذا بنى المجتهد أن قطع الحلقوم سبب للتذكية، هو سبب للتذكية مو لي بس أنا حق يجوز يأكل، سبب للتذكية، يترتب آثار التذكية لكل مكلف. مسألة الطهارة أيضا، إذا بنى المجتهد أن تطهير الثوب بالماء القليل مرة واحدة سبب للطهارة. خب طهارة مو لي أو إليه، لكل مكلف يستطيع أن يرتب هذا الأثار، فيستطيع أن يصلي بالثوب الذي طهره بالماء القليل مرة واحدة. هذا أثر شنو شيخنا؟ وتارة يكون الأثر خاص وهو صحة هذا العقد، أثره ما هو؟ جواز المقاربة والاستمتاع للعاقل، ملك الواحد. صحة هذا العقد ليس موضوعا لجواز الاستمتاع لكل مكلف، صحة الطلاق موضوع لبينونة هذه المرأة عن هذا الرجل، وجميع موارد العقود والإيقاعات يا شيخنا من هذا القبيل، أثرها دائما أثر خاص قائم بطرفي المعاملة. بعتك الكتاب، وهذا بيع الكتاب موضوع أثره أنه تمليك هذا الطرف. شنو تريد تقول شيخنا؟ يقول إذا كان الأثر عام فتصح الأعمال السابقة، ومن الآن يستأنف حسب الفتوى الجديدة. فلو كان في الزمان السابق يبني الفقيه على كفاية المرة فطهر الثوب ورتب الآثار، يقال له أن أعمالك السابقة كلها أعمال صحيح صحيحة. أما من الآن لو تنجس الثوب بالبول رحمك الله بد من مرتين. لو في الزمان السابق قطعت الحلقوم وبعت وأكلت و فإن الآثار كلها صحيح صحيحة. أما في الأثر الخاص فكلا وألف كلا. نراضي بالمؤنى إذا عقد على المرأة بالعقد الفارسي اعتمادا على رأي مجتهده ثم عدل المجتهد، مشكلة يقول نراضي، تبين أن ما في سببية أصلا، ما يقدر يرتب الآثار، كأن لا مو متزوج يا جماعة، هذا مو متزوج واضح. ولهذا يجرون الاحتياط في العقود مثل آراء النراقي. هذا شو آراء النراقي؟ من يتغير رأي المجتهد يقول لك ترى عقول كلها مو صحيحة، الإيقاعات كلها مو صحيحة، تفرط. إذن في الأثر الخاص لا يترتب الأثار على هذا، دقق الآن شوي لا يترتب الأثر في المقام. عجيب شلون؟ يقول دقق في البحث، قد نقبل ترتب الآثار الخاصة لو كان هو مقلد منذ الابتداء، دقق ياي، أما في موردنا فلا يمكن قبول ترتيب الآثار. عجيب شلون؟ وهو الفرق، وغرضنا هذا الثاني الآن محل بحثنا. يقول المصنف، يقول النراقي استغفر الله، بأن المجتهد عندما المجتهد إذا فرضنا أنه هذا كان مقلدا له حينما صدر منه العمل واعتمد على حجة في ظرفه، قد نقبل ذلك في الآثار الخاصة، وأما في موردنا فلا نقبل، أي العام الذي لم يقلد حين العمل ثم جاء إلى المجتهد بعد ذلك لا نقبل. عجيب شو لا تقبل؟ لماذا؟ لثلاثة وجوه. لا نقبل لثلاثة وجوه، العمدة هو الوجه الأول عنده. يقول المجتهد، دقق شوي في عباراته شوي صعبة، المجتهد إنما يفتي بحصول الأثر المتصل بالعقد، بحيث متى ما حصل العقد مباشرة حصلت الزوجية، فما يحكم به المجتهد لمقلدي الأثر المتصل، الزوجية المتصلة بالعقد، الملكية المتصلة بالعقد، متى ما حصل المسبب حصل، متى ما حصل السبب حصل المسبب. فهذا لو كان قلد حين العمل، نقول أنت قاعد قلد والمجتهد رسول الزوجية، اتصلت الزوجية بالعقد، ولكن هذا في محل كلامنا في زمان العقد لم يقلد المجتهد، فلا يمكن أن نحكم بالزوجية المتصلة لما ذكرنا في الشق الأول عدم ترتيب الآثار قبل التقليد. فالزوجية المتصلة، التذكية المتصلة، الملكية المتصلة، المتصلة بالسبب، ما نقدر نرتبها لأنه ما كان مقلد. ويوم جاء رجع إلى وعند رجوعه للمجتهد أراد من الآن أن نرتب الآثار، أي الزوجية المنفصلة، الملكية المنفصلة، التذكية المنفصلة، لأن المتصل خلاص راحت شيخنا. فأوش احنا بنثبت الآن لو رجعنا للمجتهد، لو أردنا أن نقول المجتهد له أثار، يثبت الملكية المنفصلة، والمجتهد نفسه يقول الذي يثبت الملكية المتصلة للملكية المنفصلة. ولم يقم عندي أنا المجتهد دليل على أنه في زماني في ظرف عدم تحقق الملكية المتصلة تثبت الملكية المنفصلة. واضح كلامه؟ يقول هذا المجتهد نفسه لو تسأله هل تحكم أنت أيها المجتهد بحسب الأدلة التي عندك أن الزوجية المنفصلة تتحقق في فرض عدم تحقق الملكية المتصلة، يقول لا، الذي ثبت عندي الملكية الزوجية والملكية والتذكية المتصلة بالعقد إلى البقاء للمنفصلة. إذن ماكو شارة يقول لي خلاص، إذن هذا العامي حينما لم يقلد لم نستطع أن نرتب الأثر الخاص عليه، لأن الملكية المنفصلة الزوجية المنفصلة مما لا يحكم بها الفقيه، فلا معنى لترتيب الآثار، وما يحكم به الفقيه ثبت أنه لا يثبت في هذا حق هذا العامي وهي الزوجية المتصلة، لأنه داخل في القسم الأول قبل أن يقلد لا يرتب، لأن ما ثبت لا سبب ظاهري ولا سبب واقعي. فإن قلت لو الحكاية لماذا لا تقولون أن التقليد من قبيل الإجازة؟ لماذا لا تقولون التقليد من قبيل الإجازة الكاشفة؟ فإنه في مورد بيع الفضولي لا يترتب الأثر من حين العقد إلا إذا جاءت الإجازة، والإجازة كاشفة عن حصول العقد في ظرفه. قولوا هنا أيضا التقليد، التقليد من باب الإجازة، الإجازة الكاشفة، هو قبل أن يقلد لا يترتب الأثر، لما قلل صار التقليد كاشفا عن حصول الأثر في ظرفه. يقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، شنو إجازة؟ الإجازة لو ثبتت إنما هي في مورد بيع الفضولي، والمشهور أنها أيضا ناقلة، ما سمعنا في أدلة التقليد ما يدل على أن التقليد كاشف. لا تخاف، لا تستحي، الشيخ العظم يقول بلى التقليد كاشف، لا لا تستغرب من هذه العبارات، الشيخ يقول التقليد كاشف كالإجازة. نعم إن راقي يقول لا لا، شنو ما سمعنا التقليد كاشف، لا تحكي الحكاية. إذن شيخنا، إذن الوجه الأول، إذن وش النتيجة شيخنا؟ نرجع، من عقد على المرأة بالفارسية فإنه حتى لو رجع للمجتهد وقال له أنه عملك مطابق لرأيي لا يمكنه أن يرتب الأثر، لأن الأثر هنا أثر خاص، مؤثر عام. وفي الآثار الخاصة مبناه شنو قلنا؟ أنه لا يصح ترتيب الآثار خصوصا في مقامنا، وهو مقام ما لم يتصل الأثر بالسبب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نرجع إلى الأصل الأول. وصلنا إلى مرحلة الشك، لم يقم عندنا دليل اجتهادي على صحة هذا العمل، فالأصل في المعاملات الفساد، أي عدم ترتب الأثار. فقبل أن يصدر العقد، عقد النكاح شنو شيخنا بالفارسية، قبل أن يصدر لا زوجية بين الطرفين، بعدما صدر عقد النكاح نشك في حصول الزوجية، نستصحب عدم الزوجية، فنستصحب الآثار الثابتة قبل حصول العقد. هذا استصحاب. الدليل الثالث هو استصحاب بس بطريقة ثانية، أنه قبل أن يقلد، اترك مسألة العقد، قبل أن يقلد لا تترتب الآثار كما قلنا، لأنه ما ثبتت عنده لا سببية ظاهرية ولا سببية واقعية في الشق الأول. بعدما قلدنا شك هل تترتب الآثار بعد التقليد أو لا تترتب، نستصحب عدم ترتب الأثر الثابت قبل التقليد. تضح إن شاء الله الفرق بين أصالة الفساد وهذا الاستصحاب. أصالة الفساد أن الحد قبل نشوء العقد، قبل السبب، قبل إنشاء العقد. هنا نلاحظ مسألة ماذا؟ ما كان ثابتا قبل التقليد. فالنتيجة بأنه متى ما فرضنا أن هذا صدر منهما يكون من قبيل الأثر الخاص، فلا يترتب الأثار. قال شو العبارة؟ وإن قلد من يقول بترتب الأثر، قال ما يشترط العربية، لا يشترط قطع الأوداج الأربعة، يكفي قطع الحلقوم، وأنت قطعت الحلقوم، فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض الفتوى، لو نقض المجتهد الفتوى وعدل بالمعنى الثالث. كم معنى الثالث؟ بالمعنى الثالث. فيقال سيدي طبق المعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث؟ التفريق بين الأثر العام والأثر الخاص. الأثر العام يعني الأعمال السابقة غير باطلة ومن الآن يستأنف على طبق الفتوى الجديدة. الأثر الخاص الأعمال السابقة خصوصا في موردنا، لأنه ما كان مقلد. إذا كان مقلد ما قبل هذا الشيء، شنو بعد ما كان مقلد تأتي مسألة الانفصال كما بينا وما شاكل ذلك. فيقال هيتي تطبيق على المعنى الثالث، من أنه تطبيق المعنى الثالث على موردنا، من أن ما لم يختص أثره، موارد عدم الاختصاص، موارد الأثر العام، ما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين أو معينين كما في العقد كالطهارة. أي لما يختص أثره بمعين كالطهارة، طهارة الثوب موضوع لأثار، كل مكلفين يترتب عليه آثار طهارة هذا الثوب، كالطهارة والنجاسة حلية الأرنب والحرمة وأمثالها يترتب عليه الأثار. واضح تترتب الآثار لكل مكلف. فإذا غسل ثوبه من البول مرة، اعتبادا مثلا على رأي المجتهد، إذا بحثنا بدون تقليد، مباشرة بحثنا بدون فحص، بدون تقليد، بدون تقليد، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك، يعني بلا تقليد، ثم قلد من يقول بكفاية الأول غسل مرة في الطهارة والثاني قطع الحلقوم في التذكية،
تترتب الأثر على فعله السابق. ليش؟ إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، من يرى كفاية المرة ولو تقليدا. وهذا العامي الذي قلد الآن يرى أن يرى أنه الأثر تقليدا، أن يرى تقليدا أن الغسل مرة واحدة مما يترتب عليه الأثر، فيبني على ذلك. وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، كفاية قطع الحلقوم. ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل وحين الذبح. وأما ما يختص أثره بمعين أو معينين مثلا كالعقود والإيقاعات وأسباب شغل الذمة، أسباب شغل الذمة النذور والعهود واليمين وأمثالها، ارتكاب المفطرات الكفارات، كلها مختصة بمن؟ بالفاعل، بشخص معين. فلا يترتب عليه الأثر، إذ آثار هذه الأمور لا بد، أي آثارهم العقود والإيقاعات والنذور وارتكاب المفطر والكفارات، هاي الأمور آثار هذه الأمور ما أثرها خاص لو عام شيخنا خاص، تترتب لا بد أن تتعلق بالمعين، يعني هذا أثر خاص للعاقد للناذر، إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد ومخلده. الشيخ العظم بيناقش بعدين، التفت من الآن يقول شو هالكلام، هذا آثار عامة مو آثار خاصة، شنو تقول هذا آثار خاصة، تقسم لنا التقدير، هذه آثار عامة سيأتي إن شاء الله. هوب بلي وها الآن زين ما على فهمنا شيخنا، ليش ما ترتب الأثار؟ الآن فعرفت وجوه، التفت للعبارة، وهذا الشخص عليه ما عليه، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب في حقه الأثر كما تقدم في الشق الأول. أول ما قلنا وأما الثاني، هذه تقدم، وأما الثاني فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد. هل تقدم أول الثاني؟ بلي اللي عبارة قال وأما الثاني فالحق عدم ترتب الأثر في حقه، هذا هو. قال وهذا الشخص، ما هو من هذا الشخص العام اللي ما قال له تورطنا، هذا هو ما قال احنا تورطنا، هو ما قال له احنا اشتبنا احنا تورطنا كم يوم حكى عن في هالمطلع. وهذا العامي، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب في حقه الأثر كما تقلد. زين حين أقلد له يا جماعة الخير، وأقلد الآن صار خوش آدمي، قال لا، وأما بعده وإن دخل في مقلدي، صار هذا من مقلدي فلان، دخل في مقلدي، لكن لا يفيد هذا دخوله في مقلدي لترتب الأثر في حق. عجيب، ليش ما يفيد؟ إذ المظنون لمجتهد، يعني ما قام الدليل عند مجتهده، يا سببية المتصلة أو المنفصلة، يا سببية سببية المتصلة الذي قام عليه المجتهد وما قام عليه لا يمكن حكمه في المقام، لأنه لو أردنا أن نحكم بسببية المنفصلة والسبب لم يقوم عليها دليل عند مجتهده، فما قام عليه الدليل وهو السببية المتصلة الأثر المباشر غير ثابت، نعلم بعدم ثبوته للشق الأول، وما لم يقم عليه الدليل لا معنى لإثباته. واضح. قال نعم، لكن لا يفيد لترتب الأثر في حقه، إذ المظنون لمجتهده ما قام عليه الدليل سببية هذا العقد متصلا بصدوره للأثر. شوف عبارة تقديم متأخر، سببية هذا العقد للأثر الأثر متصلا بصدوره. لو خلى للأثر متعلقة وين بالسببية يصير أوضح العبارة. سببية هذا العهد، سببية لوجه السببية للأثر، للحلية للزوجية، متصلا بصدوره. وضع العبارة. والمفروض أنه ولم يصر هذا العقد سببا كذلك متصلا، لأن المفروض أنه ما كان مقلد. إذن السببية المنفصلة شيخنا أينكم عن السببية المنفصلة؟ قال وأما السببية المنفصلة فلا دليل عليها. ليش؟ إذ ليس هو مظنون المجتهد. ماذا هو مظنون المجتهد؟ السببية المتصلة. إذا يقول التقريب من باب الإجازة حتى صير سببية مط متصلة، مو صعبة المسألة، مو صعبة. قولوا أن التقليد نظير الإجازة الكاشفة، فتصير السببية والآثار مط متصلة. يقول ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك. عبارات محقق النراقي التفت إليها، مداخل ومخارج كلها إن قلت قلت. إحنا فهمنا السببية المنفصلة ما قام عليها الدليل، صحيح المستشكل يقول وما قام عليه الدليل سببية المتصلة. خب ما نقدر نثبت السببية المتصلة من باب أن تقليده الآن كاشف عن حصول الآثار في ظرف العقد، فصارت الزوجية من حين العقد، الحلية من حين العقد، فصارت السببية سببية متصلة، سببية للعقد لإثبات الأثر المتصل. يقول هذا كلام عجيب. ولا دليل على كون الدخول التقليد كاشف. سمعت التقليد كاشف؟ التقليد كاشف الإجازة معنى أنها كاشفة على كلام، أما التقليد كاشف أول مرة نسمع هذا. الشيخ راضي يقول لا تستعجب، التقليد كاشف. واضح. ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني والأصل في المعاملات الفساد، يعني استصحاب عدم ترتب الأثر الحاصل قبل العقد. الدليل الثالث مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحاب. إحنا تسلموني أنا أنه قبل أن يقلد لا يثبت الأثر لعدم السببية الحقيقية، لعدم الحقيقة الواقعية ولا الحقيقة الظاهرية. الآن عندما قلد لو شككنا نستصحب عدم تحقق الأثر. انتهى كلامه ملخصا. شيخ ما أريد أطول عليك. ملخصا فالنتيجة، وش النتيجة للضيع؟ النتيجة هذه شيخنا، أن المحقق الخلاصة الزبدة، أنه المحقق النراقي يقول هناك ثلاثة أقسام. إما أن تفترضوا أن هذا الذي لم يفحص كان قاطع فيتعبد بقطعه خلاص، ولا تقولوا أعمال باطلة، استغفروا ربكم وتوبوا إلى الله، لا تقولوا أعماله باطل عنده قاط، والقطع أقوى الحجج فقطعه حجة. فإذا التفت وتبين وارتفع قطعه وتبين له أنه قطعه ليس في محله فيدخل في كبرى من اعتمد على حجة ثم تبين انكشاف خطائها، وقد عرفت الكبرى هل أثر عام أو أثر خاص. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أنه كان ملتفتا وشاكا حين العمل ثم انكشف له الواقع فيعمل على من كشف له، إن طابق الواقع فبها، إن لم يطابق الواقع فعمله فاسد. الشق الثالث إذا كان محتملا للشرطية وشاكا ومترددا ولم يفحص، فقلنا ما دام لم يقلد عمله باطل، آثار ما يرتب، فإن قلد فإن رجع إلى المجتهد وقال له عملك فاسد فلا كلام لا يرتب الأثر، إن قال له عملك صحيح، فإن كان الأثر عاما يرتب، إن كان الأثر خاصا الهم الثاني لا يرد لا يرتب. هذه خلاصة ما وصل إليه تحقيق من شيخنا منه النراقي. إحنا شنو قلنا الشيخ شنو قال تذكروا الشيخ قال هكذا عبارة المشهور من لم يفحص من لم يقلد فالمهم أن يرجع إلى المجتهد. إذا رجع إلى المجتهد قال له المجتهد ترى عملك صحيح صحيح إذا عملك باطل باطل انتهينا خلاص ياي. فإن طابق عمله الواقع خب أو فتوى المجتهد طابقة الحجة الواقع القاطع أو فتوى المجتهد فبها إن لم تطابق الحجة عمله باطل خلاص ما تحتاج إلى هالتطويلات الطويلة. الشيخ ماذا يقول؟ هذا كلام النراقي عندي محل إشكالات. يتعرض المصنف إلى الإشكالات كل هذه الآن إشكالات على من حقق النراقي إلى البحث في العبادات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اضبط كلام النراقي عباراته فيها غلاقة شوية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.